وكلامنا أو كلمتنا أو محاضرتنا في هذا المجلس وفي هذه الليلة كلام متعلق بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كلام متعلق بخير البشر عليه الصلاة والسلام، وكما جاء عن بعض أهل أو بعض السلف كالزهري وغيره أنه لما تكلم عن السيرة أو عن علم المغازي قال في المغازي أو علم المغازي علم الدنيا والآخرة. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من تتبعها من أولها إلى آخرها فقد أحاط بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه القرآن والأحكام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنذكرها في هذا المجلس ونريد أن ننشط الذاكرة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وشيء متعلق بذلك، بعض الأحداث التي حصلت في تلك الفترة. وحقيقة يأسف الإنسان ويحزن أنه عندما يسأل عن بعض أمور الدنيا أو يسأل عن أشخاص معاصرين تجده متقدما في الإجابة، ولكنه بالكاد إذا سئل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يكرر قراءتها حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوته. المشكلة يا إخواني حقيقة في هذا الزمن هناك مشاكل ومشكلات كثيرة جدا تواجه الفرد وتواجه الأسرة وتواجه المجتمع. من هذه المشكلات حقيقة يا إخواني هي غياب القدوة للشخص وللأسرة وللمجتمع. ينبغي علينا دائما أن نحرص أن يكون لنا قدوة، أن يكون لأبنائنا قدوة، أن يكون لبناتنا قدوة، أن يكون لزوجاتنا قدوة، لآبائنا نحرص. من هذه القدوة؟ القدوات كثيرة، ولكن على رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن الإنسان كلما أحب شخصا تاقت نفسه أن يعرف عنه أكثر. إذا أحببت شخصا في هذه الدنيا معك من صديق أو زوجة أو غير ذلك تجد من نفسك ماذا؟ أنك تحب أن تقرأ سيرته، فما بالكم بنبينا صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أطيل بمثل هذه المقدمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن هذا شيء بين يدي الكلام الذي اخترته لهذا المجلس أو لهذه المحاضرة. سأبدأ بإذن الله عز وجل في ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه عليه الصلاة والسلام، وأقرأ عليكم نسبه كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. تعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نصل إلى عدنان. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى، طبعا عدنان من ولدي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يقول ابن كثير لما سرد هذا النسب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا النسب الذي سقناه لا مرية فيه ولا نزاع، يعني لا يوجد خلاف في هذا النسب من محمد إلى عدنان، لا نزاع في ذلك، وعدنان من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وهو ثابت بالتواتر والإجماع. على الأقل ليحفظ أبناؤنا ما هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فليحفظوا مثل هذه المعلومات اليسيرة. بعض أبنائنا أو بعض بناتنا يمكن إذا سألتهم عن بعض اللاعبين أو الممثلين أو غيره يسرد لك الأب والأم والعمة والخالة وغير ذلك. نبينا لا شك هو الأولى بحفظ نسبه عليه الصلاة والسلام. أما أم النبي صلى الله عليه وسلم فمن هي أمه؟ هذا أتوقع سؤال سهل، من هي أمه؟ آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، يعني تلتقي في كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمه زهرية من بني زهرة، زهرة ابن كلاب، فيلتقون بكلاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله تزوج أم النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام الفيل بسنة تقريبا، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم متى كانت؟ في عام الفيل، وعام الفيل الحادثة، حادثة الفيل معروفة، لما أرسل جاء أبرهة مع الفيل إلى آخره لهدم الكعبة، والقصة طويلة في ذلك. قبل عام الفيل بسنة تقريبا تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب، وسبق ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نسب أم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تزوجها بنى عبد الله بآمنة في مكة، بعد أن بنى بها يعني دخل بها سافر عبد الله إلى الشام، وقد حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله إلى الشام إلى غزة كما جاء في السيرة، وكان هناك عير لقريش ذاهبة للتجارة، فخرج عبد الله كذلك مع هذه العير القافلة التي للتجارة إلى غزة في الشام. لما فرغوا من التجارة وانصرفوا كان طريقهم في العودة إلى المدينة. تعرفون المدينة من ناحية الجغرافية مكة في الجنوب والمدينة تكون في الشمال، كان طريق عودة هذه القافلة من غزة من الشام كان طريقهم يمرون على المدينة. لما مروا بالمدينة كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فقال عبد الله أنا أتخلف، القافلة تجلس نعم أيام يسيرة للراحة ثم بعد ذلك ترجع إلى مكة. فلما كان عبد الله مريضا في تلك الفترة قال لمن معه لرفاقه في هذه القافلة أنا أتخلف عند أخوالي. من هم أخواله؟ بنو النجار من الخزرج من أهل يثرب. من هم أخواله؟ من يعرف أخوال من الآن؟ ها أبو النبي، يعني من خال، لما أقول أخواله من هم أخواله؟ بنو النجار من أهل يثرب، زين من هم؟ يعني كيف جاء النسب أن بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين أتاهم هذا النسب؟ لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوالي من بني النجار، هل خاله أخو أمه؟ خاله من الرضاع؟ من هو؟ ولا تشير؟ ترى عادي، أنا دائما أقول ترى جلستي معكم مناقشة ونستفيد من الكل ومعلومات طيبة نعرفها، هو النبي صلى الله عليه وسلم، دائما نقول أخوال النبي من بني النجار، طيب من هم؟ سعد، هل هو من الأنصار؟ نعم، الحين إحنا نبي بنو النجار، هذا خاله هو لكن من بني زهرة، شوف لماذا، وقرشي سعد بن أبي وقاص مهاجري، حتى نعرف الآن كيف العشرة المبشرين بالجنة كلهم من قريش. فالآن أخوال خال النبي الآن سعد، هذه مسألة ثانية، لأنه من بني زهرة، ما هو أخو أمه، لأنه من بني زهرة، هذا كلام آخر. طيب دائما نقول بني النجار والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة تعرفون تنازعوا، كل يريد أن يبيت عنده النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تذكرون في السيرة، فقال ماذا؟ أبيت عند أخوالي. من هم أخواله؟ يعني ما هي رابطة النسب؟ ما حد يبي يجاوب. زين كيف صارت صار النسب؟ احنا نبي بنو النجار، هل ابو ايوب خال النبي اخو امه؟ ابوه يعني خال عبد الله، من خاله؟ واضح السؤال ايش؟ خواله يعني اخواله. ها ايش في عبد المطلب؟ بعد دخلنا بعبد المطلب. ها
كان ساكن
الخوال. ها انظروا شوف السلسله ترى صحيح. ها ام عبد المطلب اللي هو جد، ها الان جد النبي صلى الله عليه وسلم، من هي امه؟ ها في احد يشيك جوجل؟ اشوف بعضهم بالتليفون بس ما ادري هو يشيك جوجل ولا الواتساب كيف عاد. ها ام عبد المطلب سلمى النجاريه، يعني والدة عبد المطلب من بني النجار. فلذلك لما يقول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أتخلف عند أخوالي بني النجار، إشارة إلى من الآن؟ إلى ها أخوال والده سلمى بنت عمرو النجارية، هي أم عبد المطلب، وأخوال الوالد أخوال. هذه الآن معلومة. إذا نعرف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوالي، ويقول عبد الله أخوالي نسبة إلى سلمى بنت عمرو النجارية التي هي والدة عبد المطلب، وكيف ربطنا مثل ما قال أبو مشعل؟ لأن عبد المطلب أصلا كان في المدينة، ثم بعد ذلك جاء عمه المطلب فأخذه، فلما دخل مكة كان فيه يعني سمرة قليلة، فكانوا يظنون أنه عبد لعمه المطلب فسمي ماذا؟ عبد المطلب. وهكذا إذن تخلف عبد الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب، لم تسمى بالمدينة بعد. فمات عبد الله في تلك الفترة، ذهبت القافلة إلى مكة، وفي تلك الفترة مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودفن هناك. لما توفي عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان عمره عبد الله لما توفي كان عمره 25 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، حتى قيل يعني في السيرة يعني أشهر الأقوال، وإن كان هناك عدة أقوال، كان ابن شهرين في بطن أمه. تخيلوا، حتى يقول أهل السير هذا يعني أبلغ اليتم. تخيل أنت لم تعش ولم يحضنك أبوك، مات أبوك وأنت في بطن أمك، يعني أبلغ اليتم أن يموت أبوك وأنت حمل في بطن أمك. توفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه، ترك عبد الله من التركة بعد موته 5 من الإبل، لأن نذكر التركة التي تركها عبد الله بعد موته 5 من الإبل وقطعة من الغنم، يعني عدة من الغنم، وجارية حبشية اسمها بركة. من يعرف بركة من هي؟ أم أيمن. من هي أم أيمن؟ ممتاز، طبعا الإجابة صحيحة، مو معنى نعقد المسألة، لا حتى نستفيد. من هي أم أيمن؟ عندها ولد مشهور، أي ها هي طبعا أم أيمن زوجها عبيد الخزرجي. طبعا من أين هي أم أيمن؟ ترى هذه والله أنا لما قرأت سيرتها حقيقة يعني تاقت نفسي أن أؤلف تأليفا صغيرا في سيرتها رضي الله تعالى عنها. حقيقة هذه الصحابية شيء عجيب. في شيء أحد يجاوب؟ ها من ها هي الآن سنتكلم، مو مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، هي حاضنته رضي الله تعالى عنها. أم أيمن كان زوجها عبيد الخزرجي، وعندها من الأبناء أيمن، وهي في الأصل كيف جاءت؟ يقول بركة الحبشية كيف جاءت مكة؟ ها ايش؟ مع جيش أبرهة. ممتاز، كانت من سبي جيش أبرهة، ثم وقعت في يعني عنده والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من تركة والد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تزوجها في مكة عبيد الخزرجي، وكان لها من الأبناء أيمن، واستشهد رضي الله تعالى عنه في غزوة حنين. طبعا بعد وفاة زوجها عبيد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ زيد ابن حارثة. فلما تزوجها ولدت له من؟ أسامة ابن زيد ابن حارثة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي سمراء البشرة، وكان زيد بن حارثة أبيض البشرة، وابنه أسامة أسمر البشرة، حتى بعضهم كان يطعن في نسبهما إلى أن جاء يعني بعض القافة ورأى أرجل أسامة ووالده زيد فقال إن هذين الرجلين من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الشهادة، والموضوع يطول. هذه أم أيمن رضي الله تعالى عنها هي التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت قيل بعده بخمسة أشهر. هي التي دخل عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، قال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما زارها، تعرفون القصة في صحيح مسلم، فوجداها تبكي رضي الله تعالى عنه، قال: أتعلمين يعني أن ما عند الله عز وجل خير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أعلم، ولكني أبكي أن انقطع الوحي من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فهيجتهما على البكاء رضي الله تعالى عنها. فهذا ما يتعلق بتركة والد النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن طهارة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون بعض الأحيان أو بعض الأحوال قد يقع هناك شيء في النسب، سواء كان من زنا لا يعلم أو غير ذلك. نسب النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولد من نكاح صحيح من لدن آدم إلى أبيه وأمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء صلوات ربي وسلامه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا النسب الشريف: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان لما ذهب إليه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال أبو سفيان؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: كذلك الرسل تبعث في نسب قومها صلوات ربي وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وضعت أمه هذا الطفل الصغير محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أرسلت مباشرة إلى جده عبد المطلب، كان ينتظر هذه اللحظة. عبد المطلب كان يحب عبد الله حبا شديدا، فلما مات هذا الحمل لعبد الله، فلما ولدت آمنة أرسلت مباشرة إلى جده عبد المطلب فتخبره بولادة هذا الطفل الصغير، ففرح عبد المطلب فرحا شديدا واستبشر به. نتكلم عن مسألة ختان النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن جده عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه، وكانت هذه هي عادة العرب في تلك الأوقات وفي تلك الأزمنة. وقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس أنه قال: إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة، يعني سوى مثل المأدبة سواء غداء أو عشاء، ودعا إليه الناس بعدما ختن حفيده محمدا صلى الله عليه وسلم. قد وردت أحاديث تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، والصحيح أن الذي ختنه هو جده عبد المطلب. لما كان يوم السابع كما سبق ختنه جده عبد المطلب وعق عنه بكبش، كانوا يعقون أيضا، فعق أيضا عن حفيده بكبش وسماه محمدا، ولم تكن العرب تعرف هذا الاسم من قبل إلا شيء يسير جدا. فسئل عبد المطلب لماذا سميته بهذا الاسم، فأجابهم أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. هذا أشهر الأقوال في تسمية عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحاول أختصر الكلام اختصارا حتى لا أطيل عليكم فأكون ثقيلا. نتكلم عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم هي من؟ ها ها لا لا أمه. هذه أسهل معلومة. أول من أرضعته، أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أمه آمنة، قيل أرضعته 3 أيام أو 7 أو 9، فهي أول مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الكل يعرف الآن ثويبة اللي هي مولاة أبي لهب، أرضعته كذلك أياما، وأرضعت بعده من أرضعت ثويبة؟ أرضعت أبا سلمة. تعرفون أم سلمة أم المؤمنين، زوجها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو سلمة اللي هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. فلما توفي أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة، فأبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، بلبن ابنها مسروح. ثويبة كان عندها ابن اسمه مسروح. وأرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ عمه حمزة. واختلف في إسلام ثويبة. إذن عندنا من أخوة النبي من الرضاع هنا؟ أبو سلمة وحمزة عمه، يعني عمه وأخوه من الرضاع. بعد ذلك تفضل في شيء. ها؟ مسروح، نعم، بلبن ابنها مسروح، ممتاز. الآن ماذا؟ بعد ذلك تأتي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وقصتها معروفة. لما أخذت فكانت يعني بلبن زوجها الحارث بن عبد العزة السعدي، واختلف كذلك في إسلام حليمة وفي إسلام أبيه من الرضاع الذي هو الحارث بن عبد العزة ابن عبد العزة السعدي. حليمة السعدية أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان مو ابن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الحارث عنده ابن أبو سفيان. أرضعت حليمة السعدية أبا سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم معه، وكان أبو سفيان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وكذلك كان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد ابن بكر عند حليمة السعدية. يقول أهل السير فكان حمزة رضي الله تعالى عنه أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاعة من جهتين. من أي جهة؟ مو تنسون المعلومات، ثويبة وانظرها عمه وأخوه من جهتين أيضا، من طريق ثويبة ومن طريق حليمة السعدية. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد عند حليمة السعدية قرابة 4 سنوات، وما رجع إلى أمه، الحادثة تطول حقيقة، إلا بعد أن جاءه يعني الملكان وشق صدره، والحادثة في شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام تطول، لعلنا في جلسات أخرى نتكلم عنها. حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الآن؟ تكلمنا عليها قبل قليل، هي أم أيمن رضي الله تعالى عنها. نتكلم عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف وأعلام، كما أن أسماء القرآن أوصاف وأعلام، ولله المثل الأعلى، أسماء الله عز وجل أوصاف وأعلام. قد يكون البشر الاسم الذي يتصف به علما فقط دون وصف، خالد مثلا، هل سيخلد في هذه الدنيا؟ قد يكون عمره شهرين ويموت واسمه خالد، إذن علم فقط دون الوصف. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعلام وأوصاف، صلوات ربي وسلامه عليه. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن يعني بالصراحة بالتصريح اسمان، ما هما؟ أحمد ومحمد. صعبة محمد، أسهل شيء المفروض محمد بعدين أحمد، صح ولا؟ من يأتيني بآية فيها محمد؟ ممتاز، في أكثر من آية، هذه آية من الآيات، ما كان محمد أبا محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهكذا. أحمد،
وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه.
ممتاز، ها اسمان صريحان في كتاب الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أسماء أخرى أيضا، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. هنا ينص أبو موسى رضي الله أن النبي يسمي له أسماء، وهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا لهذه الأسماء، يعني نص على عدد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ذكر عددا معينا، وقد تكلم شراح الأحاديث على معنى هذا التحديد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لي 5 أسماء أختص بها لم يسمه بها أحد قبلي، أو معظمة، تكون هذه الأسماء معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية، لما يقول هذه الأسماء يعني مشهورة في الأمم السابقة، لا أنه أراد الحصر فيها. وقيل الحكمة في الاقتصار على 5 المذكورة في هذا الحديث أنها أشهر من غيرها، يعني هذه الأسماء أشهر من غيرها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأسماء 5. ولعل لي يعني أقف عند هذا الحد، وهذا ما أردت الكلام عليه في سيرة أشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة في مولده وفي زواج أبيه من أمه، وما يعني ارتبط بهذه المعاني. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.